بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للعلامة الهمام المحدث الفقيه الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا قد تكلمنا في الدرسين السابقين عن المسائل المستفادة من حديث حذيفة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقد تطرقنا إلى 8 مسائل. المسألة الأولى قلنا بأن الحديث نص في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. والمسألة الثانية ذكرنا العلة في هذا النهي. والمسألة الثالثة حكم الأواني المطلية بالذهب والفضة. والمسألة الرابعة حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. هذه المسألة الرابعة. والمسألة الخامسة مسألة إذا كانت في غير الاستعمال كالزينة. والمسألة السادسة في تضبيب الأواني بالذهب والفضة عند الحاجة حالة الانكسار. والمسألة السابعة ما غلط ووهم فيه داود ابن علي الظاهري رحمه الله حيث فرق بين الأكل والشرب، فقال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: لم ينهى عن الأكل، فجوز للشخص أن يأكل في آنية الذهب والفضة. وقلنا بأن هذا خطأ لا يتابع عليه، وأنه قول شاذ خلافا للإجماع الذي قام على هذا النص الصحيح الصريح. والمسألة الثامنة وهي المسألة التي توقفنا عندها وهي هل يلحق بأواني الذهب والفضة تحريم الأكل والشرب في أواني من نفائس الجواهر والأحجار أم لا يلحق؟ توقفنا عند هذا وقلنا بأنه ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ترك وتحريم أواني نفائس الجواهر والأحجار وخصوصا ما كان أغلى من الذهب والفضة كالماس والياقوت والمرجان أولى بالتحريم، وحملوا ذلك على المنع. وذهب قوم وقالوا بأنه يجوز للإنسان المسلم أن يستعمل أي أوان أخرى إذا كانت غير ذهبية أو فضية، وحجتهم في هذا الباب قالوا إنما نص الدليل على تحريم أواني الذهب والفضة في حالة الأكل والشرب، وما دون ذلك فالأصل فيه الحلية. ولا شك أن هذا القول هو القول الصحيح الموافق للنص الشرعي، لكن من باب أولى تورعا أن يتركه المسلم، لأن هذا قد يدفع به إلى باب الخيلاء والكبر. قد يقول قائل طيب هل يلزم من استعمل أواني الذهب أو من استعمل أواني الماس أو المرجان أو الياقوت في الأكل والشرب، هل يستلزم من ذلك أن يكون استعماله لها خيلاء وكبرا؟ الجواب لا، لا يكون. ولكن لما كان المسلم يعرف بالزهد والورع كان الأولى له أن يستنقص هذه الحياة وما فيها، فيتركه لله تورعا، وكما يقولون ليست التقية فتية، فمن تركه تورعا لا يعني أنه تركه خشية أن يقع في ما نهى الله عنه بنص صريح، لأنه لا نص في المسألة. المسألة التاسعة وهي عند قوله عليه الصلاة والسلام ولا تأكلوا في صحافهما، روي في صحافهما وروي في صحافها، تختلف المخطوطات والمعنى واحد. والصحفة كما يقول الكسائي وغيره هي الوعاء يشبع الخمسة أي من الناس، هذا يقال له صحفة. ولا فرق بين أن ينصص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التحريم في الصحفة وبين التحريم في الإناء، لأن الصحفة تطلق على معنى الإناء، لأن الإناء اسم جنس يندرج تحته أشياء كثيرة من الأواني، وعلى ذلك فإنما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من إحدى بابين، إما من باب تأكيد النهي، وإما من باب تنويع اللفظ، من باب تأكيد النهي أو من باب تنويع اللفظ. تنويع اللفظ كأن تقول للرجل اجلس اقعد، هذا تنويع، وهو أيضا كذلك للتأكيد، لأن الجلوس بمعنى القعود، وكذلك الآنية من معانيها أن يرد، أو من أقسامها ومن أنواعها الصحفة، لأن الآنية تأتي بمعنى يأتي منها ما هو صحفة، ومنها ما هو مأكلة، ومنها أيضا ما هو قصعة، هذه كلها من مسمى الأواني. المسألة العاشرة، وهي مستنبطة من قوله عليه الصلاة والسلام فإنها، أي آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا أي للكافرين، ولكم في الآخرة، هذا فيه استئناس وفيه تطمين، بمعنى أن الشرع أيها المسلمون حرم عليكم الذهب والفضة ليختبركم، ولكن من تركها لله عوض يوم القيامة بأن أبدله بآنية من ذهب أو فضة في الآخرة هي أجمل من آنية الذهب والفضة في الدنيا. فهذا فيه، هذا فيه تطمين، ولذلك الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وكذلك الأواني من ذهب ومن فضة. فادخر الله عز وجل لنا خمر الدنيا وآنية الذهب والفضة في الدنيا كي تكون مما يحل لنا في الآخرة. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قطعتين من ذهب ومن حرير، ثم قال أيها الناس إن هذا حلال لإناث أمتي، أي في الدنيا، حرام على ذكورها، أي خصصت البنت أو خصصت المرأة بالحل من باب الزينة، لكن لا يعني هذا أنه يجوز للمرأة أن تستعمل أواني الذهب والفضة، وأن التحريم خاص بالرجال، هذا لا يستفاد منه، لأنه لا ينبغي أن تحمل الأدلة إلا على محملها الظاهر. هناك مسألة يتعرض لها الفقهاء، وهي مسألة إذا استعملت أواني الذهب والفضة للوضوء أو للاغتسال من الجنابة أو النظافة، هل هذا الاستعمال يجوز أم لا يجوز؟ وهل هذا الوضوء صحيح أم ليس بصحيح؟ أو هذا الاغتسال صحيح أم ليس بصحيح؟ هل يرفع الجنابة أو لا يرفع الجنابة؟ الجواب أنه لا إشكال في أن الرجل إذا أتى بالوضوء تاما وكذلك الصحيح على الطريق، وكذلك الاغتسال على الطريقة الصحيحة الشرعية السلفية الواردة في الكتاب والسنة، فلا شك من صحة الوضوء ومن صحة الاغتسال ورفع الجنابة. لكن هل يحرم أم لا يحرم؟ يعود هذا البند إلى المسألة السابقة، هل النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام خاص بالنهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، أم أن النهي أعم من ذلك فيحرم في كافة الاستعمالات؟ الجمهور يحرم في كافة الاستعمالات، وداود والشافعي وكثير من أهل الحديث على أن النهي يجوز، على أن استعمال أواني الذهب والفضة جائز في غير الأكل والشرب. وعلى ذلك فكما ذكرنا قديما ينبغي للشخص أن يتورع في استعمال الذهب أو أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، سواء كان في وضوء أو كان في اغتسال. وبهذا نكون قد أشرنا إلى المسائل العديدة التي استنبطها وأوردها الفقهاء رحمهم الله عند حديث حذيفة. أهم ما يستفاد من هذا الحديث من الفوائد والشوارد ما يأتي: أولا، حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمته بهذه الأمة، فإنه ما من شيء يقربها من الجنة ويقربها من الله إلا وحث عليه، حث أمته على ذلك، وما من شيء يبعدها عن الله وعن جنته إلا وحذر منه عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة أو الفائدة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام نصص على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. الفائدة الثالثة أن الشريعة الإسلامية حريصة على تطمين الأمة وعلى تعليقها بالدار الآخرة، وهذا عند قوله عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والفائدة الثالثة أو الفائدة الرابعة أن النص الشرعي كثيرا ما يعلق المسائل بعللها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة علل ذلك بقوله: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ولكم في الآخرة. هذه الفوائد الأربع هي أهم ما يستفاد من هذا الحديث، وعليه فسنشرع إن شاء الله تعالى في الحديث الآخر الذي له تعلق بباب آنية الذهب والفضة، وذلك لأنه ورد في هذا الباب مجموعة من الأحاديث التي ذكرت أحكام الذهب وما يتعلق به من حيث الاستعمال. فنسمع إلى الحديث الآخر في هذا الباب ونعلق ببعض ما يستفاد من المسائل والفوائد بما يغطي هذا اللقاء بمشيئة الله. تفضل يا شيخ عيد.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه.
هذا الحديث هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، واسمها هند بنت أبي أمية، وأبو أمية من أكرم العرب ومن أجودهم، وكان يلقب بزاد الراكب كثرة كرمه وجوده. وأم سلمة هي زوجة أبي سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه، كانت تحته ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بالمدينة. لما حدثت الهجرة إلى الحبشة هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، ولما رجع الصحابة إلى المدينة رجعت مع زوجها إلى المدينة، وبقي أياما زوجها معها، ثم توفي رضي الله عنه فعوضها الله عز وجل وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يضرب بها المثل في الأخلاق وفي التربية وفي التوعية، وكانت من المحدثات اللواتي يحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد توفيت رضي الله عنها عام 59 للهجرة، ودفنت بالبقيع. هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الحديث متفق عليه، متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة. وجاء في رواية لمسلم بلفظ: الذي يشرب في إناء الذهب أو الفضة. وقد اختلف هل الشك من الراوي أم أن النبي عليه الصلاة والسلام أورده بحرف العطف، ولا إشكالية سواء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الذهب والفضة أم لم يذكر، فقد تقدم في حديث حذيفة ما يغنينا عن ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما يجرجر، الججرة بمعنى الصوت الذي يكون في باطن الشخص إذا كان من أهل العصيان، يجرجر في بطنه نار جهنم. معنى النار كلها جرجرة، صوت كصوت البعير، فالبعير إذا هاج أورد صوتا يتردد به. فكذلك أيضا الذي يشرب في إناء الذهب والفضة يأتي يوم القيامة ويكون هناك صوت يجرجر في بطنه. وترد هذه اللفظة بمعنى أو بالرفع، يجرجر في بطنه نار، بمعنى أن النار هي التي تجرجر في بطنه. ويرد نار بمعنى أنه هو عندما يأخذ من نار جهنم يدفع هذا الصوت بنفسه، يدفع هذا الصوت بنفسه. وفي هذا الحديث دلالة على أن الشرب في إناء الذهب والفضة يعتبر من كبائر الذنوب، لأنه قال يجرجر، هذا يدل على أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد استدل أهل العلم بأن هذا الحديث يؤكد ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه. أهم ما يستفاد من هذا الحديث لضيق الوقت حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تحذير الأمة، في تحذير الأمة مما يضرها في الدنيا وفي الآخرة. الفائدة الثانية أن الشرب في إناء الذهب والفضة من كبائر الذنوب. الفائدة الثالثة أن الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، فأنت ارتكبت سيئة تجزى يوم القيامة بنحو ما تستحق، بنحو ما تستحق. الفائدة الرابعة اهتمام الشريعة بأحكام التعبد من حيث ما ينبغي للشخص أن يأتي به وما ينبغي للشخص أن يحذر منه. الفائدة الخامسة أن قوله عليه الصلاة والسلام يجرجر يدل على بلاغته، فإن الجرجرة في الأصل هي صوت الجمل، فشبهها النبي صلى الله عليه وسلم كتشبيه بليغ فيما يحصل للمسلم في حالة عصيانه لله عز وجل، وذلك إذا شرب في إناء الذهب والفضة. ضيق الوقت أكتفي بهذا، وقد تقدم مفاد هذا الحديث وما يستنبط منه في حديث حذيفة المتقدم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.